إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. والحديث حسن، فيه ابن إسحاق صدوق وقد صرح بالتحديث، ولفظه: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، يعني النوم، حتى والله ما من القوم من رجل إلا وذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ففي الحديث مشروعية تجريد الميت من ثيابه قبل غسله، وفيه تسجيته، وبذلك قال الجمهور. وفي الحديث تغسيل الرجال للميت الرجل، وفي الحديث اجتماع العدد في تغسيل الميت الواحد، وفي الحديث تغسيل الميت بالماء والسدر، وفي الحديث أن عائشة ترى أن المرأة تغسل زوجها بعد موته، وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الفقهاء. وفي الحديث إثبات خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وابنته هذه قال الجمهور هي زينب، وقيل أم كلثوم، وقيل رقية. وكانت أم عطية تغسل الموتى، فلعلها غسلت الجميع. ففي الحديث مشروعية تغسيل الميت وهو محل إجماع، وظاهر الأمر في قوله اغسلنها الوجوب كما قال الجمهور. وفي الحديث استحباب الوتر في عدد غسلات الميت، واستدل الجمهور بأن المستحب ثلاث غسلات، فإن احتاج الميت لزيادة في الإنقاء زيد إلى خمس وهكذا. وعند العلماء أن الواجب غسلة واحدة منقية، وما زاد فهو ندب. وقال بعض الأصوليين إن الأمر هنا حمل على معنيين، على معنييه: الوجوب في الأولى المنقية، والندب فيما زاد عليها. والحديث دليل على أنه يشرع أكثر من سبع غسلات إذا لم يحصل الإنقاء بأقل من ذلك، لقوله: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وبذلك قال كثير من الفقهاء. وقيل: لا يشرع أكثر من سبع غسلات. وقوله هنا في هذا الحديث: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، مع ورود السبع في بعض رواياته الأخرى يرد هذا القول. وفي الحديث أن تغسيل الميت يكون بالماء والسدر، ولو كان مخلوطا فإنه لا ينتفي عنه وصف الطهارة بذلك ما لم ينتفي عنه اسم الماء. وقال الجمهور إذا تغير الماء بالسدر لم يصح غسل الميت به، أما إذا لم يتغير الماء بحيث يكون ذلك المائع لا يسمى ماء فهو محل اتفاق، وإنما الخلاف في الماء الذي خالطه سدر فغيره قليلا ولم يسلب منه اسم الماء. وحديث الباب يرد قول الجمهور في هذه المسألة، فهو دليل على أن الماء إذا خالطه سدر فإنه لا يتغير من وصف الطهورية ما لم ينتفي عنه اسم الماء. والمراد بالسدر هنا شجر النبق المعروف باسم العبري، تؤخذ ورقاته فتيبس ثم تسحق فترمى في الماء. وظاهر الحديث أن السدر يدخل في جميع الغسلات، وقال بعض المالكية يغسل في المرة الأولى بماء مفرد، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بماء وكافور. وقال بعض الشافعية غسلة السدر لا تحسب من الثلاث، والقول الأول أولى لموافقته لظاهر هذا الحديث بإدخال السدر في جميع الغسلات. وفي الحديث استحباب جعل الكافور في آخر غسلة، والكافور نوع من الطيب له شجر معروف له رائحة طيبة يطرد الهوام عن الميت، وباستحباب ذلك قال الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. وأكثر الفقهاء على أنه إذا لم يوجد الكافور استحب استعمال غيره من أنواع الطيب. وظاهر حديث الباب أن الكافور لا يوضع إلا في الغسلة الأخيرة خلافا لبعض الشافعية. وقوله كافورا أو شيئا من كافور شك من الراوي، واستدل به كثير من الفقهاء على استحباب الاقتصار على كافور قليل لا يغير الماء. وفي الحديث أن المأمور إذا انتهى من فعل ما أمر به فإنه يستحب له أن يخبر الآمر بانتهائه من ذلك الفعل، لقولها فلما فرغنا آذناه، والحقو بكسر الحاء وبفتحها لغتان، وهو لباس يغطى به معقد الإزار والسوأتين، ففي ذلك التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. وفيه استحباب تكفين المرأة بملابس منها الحق، وفي الحديث جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. وقوله أشعرنها أي اجعلنه على الجسد مباشرة مما يلي شعر الجلد، وظاهر الحديث أنه يجعل بمثابة الإزار لها. وفي الحديث استحباب البداءة بيمين الميت في التغسيل، ويقاس عليه غسل الجنابة. وفي الحديث استحباب البداءة في غسل الميت بالوضوء كما هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وظاهر الحديث أن الوضوء يكون في الغسلة الأولى كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وقال بعض المالكية في الثانية، وقال بعضهم فيهما. واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على أن الأجنبية أولى بتغسيل الميت من زوجها، وسدل بحديث الباب على عدم وجوب الغسل أو الوضوء من تغسيل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الغسل أو الوضوء لأم عطية ولم يوجبهما عليها. وتقدم أن مالكا ورد عنه رواية بإيجاب الغسل من تغسيل الميت، وأن أحمد يرى وجوب الوضوء والجمهور على عدم وجوبهما. وفي الحديث استحباب جعل شعر المرأة الميتة ظفائر، والظفيرة جزء من الشعر ملفوف لفا حسنا محكما. وسنأتي لبقية فوائد الحديث في يوم آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.